بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا اللقاء، في هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مجلس خير وبركة ونفع وانتفاع، واستغلالا للوقت واغتناما للفرصة إن شاء الله سنقرأ شيء من رسالة لشيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر. هذه الرسالة بعنوان 10 من موجبات النجاة. المعلوم أن الله عز وجل قص علينا في القرآن وذكر لنا أخبار الهالكين والناجين، الهالكين والناجين، من أجل أن نعرف أسباب النجاة فنلزمها ونتمسك بها، وأن نعرف أسباب الهلاك فنحذر منها ونبتعد عنها ونجتنبها. فالإنسان بحاجة ماسة لمعرفة الخير والشر، الخير من أجل أن يعمل به وأن يلزمه، والشر من أجل لأن يحذره ويبتعد عنه. ولذلك حذيفة رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته، أو قال مخافة أن يدركني، يعني مخافة أن يقع فيه، من أجل أن يبتعد عنه فلا يقع فيه. فالإنسان بحاجة إلى أن يعرف أسباب النجاة وأسباب الهلاك. والله عز وجل بيّن لنا هذا الأمر بيانا شافيا واضحا كافيا، ويكفينا في ذلك سورة الفاتحة. الله عز وجل في سورة الفاتحة قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. هؤلاء هم أهل النجاة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هؤلاء أهل الهلاك. فالإنسان يعرف هذه الأسباب من أجل أن يلزمها وأن يعمل بها وأن يذكر إخوانه بها، من أجل أن تحصل لهم النجاة من الفتن في الدنيا والنجاة من النار يوم القيامة، ويفوز بالهداية وسلوك الصراط المستقيم في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. ونبدأ إن شاء الله بقراءة هذه الرسالة النافعة المفيدة بإذن الله. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين. قال الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كتابه 10 موجبات للنجاة، قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العبد الموفق يجتهد في إصلاح نفسه وتزكيتها ونجاتها في الدنيا والآخرة من الشرور والمهالك، فهذا مطلب عظيم وغاية جليلة شمر إليها المؤمنون وشغل بالهم التفكر في أمر نجاتهم والبحث عن الموجبات التي فيها فوزهم وسلامتهم، حتى إن هذا الهم ورد على خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء الثلاثة الأوائل رضي الله عنهم. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: بين أنا جالس في ظل أطم من الآطام، مر علي عمر رضي الله عنه فسلم علي، فلم أشعر أنه مر ولا سلم. فانطلق عمر رضي الله عنه حتى دخل على أبي بكر رضي الله عنه فقال له: ما يعجبك أني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام؟ وأقبل هو وأبو بكر في ولاية أبي بكر رضي الله عنهم حتى سلما علي جميعا. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: جاءني أخوك عمر فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام، فما الذي حملك على ذلك؟ فقلت: والله ما شعرت أنك مررت بي ولا سلمت. قال أبو بكر رضي الله عنه: صدق عثمان، وقد شغلك عن ذلك أمر. فقلت: أجل. قال: ما هو؟ فقال عثمان رضي الله عنه: توفى الله عز وجل نبيه محمد، نبيه صلى الله عليه وسلم، قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. قال أبو بكر رضي الله عنه: قد سألته عن ذلك. قال: فقمت إليه فقلت له: بأبي أنت وأمي، أنت أحق بها. قال أبو بكر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة. فمن تأمل في هذه القصة العظيمة علم أن أمر النجاة أمر عظيم، حتى إنه ليهم ويشغل بال المؤمنين الصادقين. فهذا عثمان رضي الله عنه أهمه أمر النجاة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وعثمان في الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وجاء عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان في بيته وعند زوجه فبكى، فسألته: ما الذي أبكاك؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، فلا أدري أننجو منها أم لا. فإذا كانت هذه حال السابقين الأولين من الصحابة في البحث عن موجبات النجاة في الدارين، وهم قد بشروا بدخول الجنة، فكيف الحال بمن بعدهم؟ وهذه رسالة موجزة حرصت فيها على الإشارة إلى 10 أمور تعد من أبرز الأمور العظيمة التي تحصل بها النجاة للعبد. حري بكل مسلم أن يجتهد في تعلمها والعمل بها والسلوك مسالكها، وتعليمها لمن يستطيع من أهله وإخوانه، ليفوز بالنجاة في الدنيا ويوم القيامة، ويظفر بالسعادة الأبدية في جنات النعيم. فإن دعوة العباد إلى النجاة وتمهيد طرقها والتذكير بموجباتها هدي قائم وسنة ماضية، كما جاء في القرآن: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وقد قيل: ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فإن الله عز وجل نهج للعبد طريق النجاة وفتح له أبوابها، وعرفه طرق تحصيل السعادة، وأعطاه أسبابها، وحذره من وبال معصيته، وأشهده على نفسه وعلى غيره شؤمها وعقابها. وقد أحسن القائل: وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما شاء الله. هذه المقدمة التي قدم بها الشيخ حفظه الله وبارك الله فيه، في الحقيقة اشتملت على أمور مهمة. الأمر الأول هو أهمية هذه الأسباب التي هي موجبات النجاة، ويدل على هذا أن الخلفاء الراشدين كان من شأنهم أنهم بحثوا عن هذا الأمر سؤالا وتعلما وتفقها، حتى سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كما عرفنا في القصة أن عمر وعثمان بحث عن هذا الأمر فوجد جوابه عند أبي بكر فأخبرهم بالخبر. المقصود أن التفقه في هذا الأمر ومعرفة أسباب النجاة كان من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولم يكن سؤالهم فقط لمجرد معرفة معلومة تعلم، وإنما الغرض منه العمل، وهكذا أسئلة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يسألونه من أجل أن يعملوا. وأشار الشيخ إلى قضية النجاة وأنها مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة في أحاديث كثيرة، وذكر آية مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. بعد ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية ما المقصود بها؟ الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ذكر أربعة أقوال فيها، والقول المشهور أن المقصود بها المرور على الصراط لأن الصراط فوق جهنم، وهناك قول آخر أثر عن بعض الصحابة أن المقصود أن كل الناس يدخلون النار لكن المؤمن تكون عليه بردا وسلاما لا يمسه منها شيء ولا يعذب. وذكر هناك قول ثالث ورابع ذكره الشيخ في تفسيره. الشاهد أن النجاة نص عليها في هذه الآية والمقصود بها النجاة من النار، وهذه غاية عظيمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في أحاديث كثيرة أن نتعوذ بالله من جهنم، ومنها التعوذات الأربع التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نتعوذ منها في آخر الصلاة بعد التشهد قبل السلام. وأكد الشيخ على قضية وهي أن الإنسان إذا عرف الأسباب لا يجلس وإنما يعمل. ترجو النجاة ولم تسلك مسالك، يعني القضية ليست بالتحلي والتمني وإنما هي قول وعمل. ونحن عرفنا أن أهل النجاة الله عز وجل ذكرهم في القرآن في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وفي الآية الأخرى قال جل وعلا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فشأن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين هو الأخذ بأسباب النجاة، وقد عرفنا من قصة أبي بكر وعمر وعثمان حقيقة هذا المعنى وتطبيقه تطبيقا عمليا، أنهم سألوا عن هذا الأمر وعرفوا وعملوا به رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والشيخ هنا ذكر أسباب النجاة وبدأ بأول سبب وهو الإخلاص لله عز وجل، وهو أصل هذا الدين وخلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين. فخلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين إخلاص العمل لله عز وجل وإخلاص الدين لله. قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فنستمع للموجب الأول، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الواجب الأول توحيد الله وإخلاص الدين له، فأعظم أسباب النجاة يوم القيامة بل لا نجاة إلا به توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له وتقدم في القصة العظيمة السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة. والمراد بالكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وليس المراد أن يتلفظ بها الإنسان فحسب، وإنما المراد تحقيق ما دلت عليه من الإخلاص، من إخلاص الدين لله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فالتوحيد هو الغاية التي خلق الله عز سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأساس النجاة والفلاح يوم القيامة توحيد الله. وهذه النجاة الحاصلة بالتوحيد على نوعين: الأول نجاة من دخول النار، فالمرء إذا كان محققا للتوحيد تحقيقا كاملا فإنه لن يدخل النار، بل يكون دخوله للجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. والثاني نجاة من الخلود في النار، وهذا في من لم يكمل التوحيد ولم يتممه، بل وقعت منه جملة من المعاصي وكبائر الذنوب أضعفت إيمانه وتوحيده واستحق دخول النار بسببها. فإن التوحيد سينجيه من الخلود في النار، ثم يكون مآله إلى الجنة. وأما من جاء يوم القيامة بغير التوحيد فلا مطمع له في النجاة أبدا، ولا سبيل له لنيل الرحمة والغفران. فالله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأقسام الثلاثة: الناجين من دخول النار، والناجين من الخلود فيها، وغير الناجين مطلقا، ذكرا متتاليا في قوله: ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، إلى قوله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فالقسم الأول في قوله عز وجل: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فهؤلاء الناجون من دخول النار ويدخلون الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. والفرق بين المقتصد والسابق بالخيرات أن المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم، وأما السابق بالخيرات فهو الذي زاد على ذلك بفعل الرغائب والمستحبات. والقسم الثاني في قوله: فمنهم ظالم لنفسه، وهؤلاء الناجون من الخلود في النار، إن دخولها هم الناجون في النار، وهؤلاء الناجون من الخلود في النار إن دخلوها بسبب ذنوبهم. فالظالم لنفسه هو الذي ظلمها بالمعاصي والذنوب التي دون الكفر، فهذا معرض للعقوبة ودخول النار، إلا أنه إن دخلها فإنه لا يخلد فيها، بل ينجو بما من الله سبحانه وتعالى عليه من التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. وأما القسم الثالث ففي قوله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فهؤلاء لا مطمع لهم في النجاة يوم القيامة، لأنهم لم يوحدوا الله عز وجل، بل جاءوا بما ينقضه من الشرك والكفر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ففسره بالشرك، فيكون الأمن من تأبيد العذاب. وعن عمر رضي الله عنه أنه فسره بالذنب، فيكون الأمن من كل عذاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله عز وجل، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. فمن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال: وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله عز وجل إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه.
هذا الموجب الأول من موجبات النجاة، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهو حقيقة التوحيد كما بين الشيخ وكما تعلمون من هذه الآيات والأحاديث، أن حقيقة الدين هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. ويضاد هذا التوحيد الشرك، فالتوحيد فضائله عظيمة، منها دخول الجنة وغفران الذنوب، والشرك خطير جدا، فمآل المشرك الخلود في النار والعياذ بالله كما عرفنا. ولكن هناك أمور ينبغي علينا أن نستحضرها وأن تكون على البال. كيف أعيش مع التوحيد؟ وكيف أوحد الله عز وجل في أموري كلها؟ عرفنا أن من دعا الله وحده وصلى لله وحده وذبح لله وحده وتوجه بالعبادة لله وحده هذا الموحد، ومن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. لكن هناك معاني عظيمة للتوحيد ومقامات عظيمة ينبغي علينا أن ننتبه لها وألا نغفل عنها. آكد هذه المقامات مقامين: الأول التوكل، والثاني القضاء والقدر. المسلم هو المسلم لله بمعنى مخلص الدين لله ومفوض أمره إلى الله متوكل عليه ومستسلم لأمر الله. فينبغي للمسلم أن يستحضر هذا الأمر العظيم، وهذا من أعظم مقامات التوحيد، فيما تستقبل من أمورك وفيما أنت مقبل عليه مفوض أمرك إلى الله متوكل عليه معتمد عليه سبحانه وتعالى. وما وقع عليك وما قضى الله عز وجل وقدر عليك أنت راضي ومستسلم لأمر الله ومؤمن بقضاء الله وقدره. لو تأملنا في قصص الأنبياء وسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وقصص إبراهيم لوجدنا أنها سبحان الله لا تخلو من هذه المقامات العظيمة، مقام التوكل ومقام ماذا؟ الرضا بقضاء الله وقدره والإيمان بما قدر الله عز وجل. وهذه هي حقيقة الإسلام والتوحيد والإيمان، أن المسلم الموحد ماذا؟ متوكل على الله مستسلم لقضاء الله وقدره. ولذلك إذا نظرنا إلى حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب نسأل الله من فضله، لوجدت أنه ختم الحديث بماذا؟ وهم على ربهم يتوكلون، متوكل على الله مفوض أمره لله مؤمن بما يقضي ويقدر جل وعلا عليه، سواء في المستقبل أو ما قدر وقضى عليه في الماضي. وهذه مقامات عظيمة. ولذلك العلماء حينما تكلموا عن العبودية والإخلاص والتوحيد لم يخلو كلامهم عن هذه الأمور، لأن المسلم قد يغفل عن هذا الأمر. ولذلك الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بوب لهذه المعاني العظيمة: التوكل على الله والقدر والصبر والرضا، كلها جاءت فيها أبواب وفيها آيات وفيها أحاديث. ونجد أن الموحدين يتفاوتون بتفاوتهم في هذه المقامات. ففيما تستقبل من أمورك متوكل على الله سواء في الأمر الديني أو الدنيوي. ولذلك ابن القيم لما تكلم عن التوكل ذكر أن التوكل على نوعين: توكل في أمورك الدينية سواء طلب علم أو عبادة أو حج أو صلاة، أو أنت متوكل على الله تبذل السبب وتفوض أمرك إلى الله وتسأله جل وعلا أن يوفقك ويسددك في أمرك. وأيضا أمورك الدنيوية في كسبك وحياتك ومعيشتك أيضا تبذل السبب وتتوكل على الله وتفوض أمرك إليه سبحانه وتعالى. ثم ما قضى وقدر جل وعلا عليك أنت راضي مستسلم مؤمن مطمئن، وهذا لا شك أنه من أعظم مقامات ماذا؟ الإيمان و الإخلاص لله عز وجل. وعكس ذلك والعياذ بالله الذي إذا أصابه شيء أو أراد شيء يتعلق قلبه بغير الله أو يعترض على ما قدر وقسم سبحانه وتعالى. نكمل ولا نوقف؟ تفضل.
قال حفظه الله تعالى: الموجب الثاني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعناية بالسنة النبوية والهدي المبارك الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما وعملا يعد من الأسباب العظيمة للنجاة يوم القيامة. ولهذا قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله: من أراد النجاة فعليه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، فإن الدنيا مثلها مثل البحر الذي لا بد للخلق كلهم من ركوبه ليقطعوه إلى الساحل الذي فيه دورهم وأوطانهم ومستقرهم، ولا يمكن قطعه إلا في سفينة النجاة. فأرسل الله عز وجل رسوله تعرف الأمم اتخاذ سفن النجاة وتأمرهم بعملها وركوبها، وهي طاعته وطاعة رسله وعبادته وحده وإخلاص العمل له والتشمير للآخرة وإرادتها والسعي لها سعيا. فنهض الموفقون وركبوا السفينة ورغبوا عن خوض البحر، لما علموا أنه لا يقطع خوضا ولا سباحة. وأما الحمقى فاستصعبوا عمل السفينة وآلاتها والركوب فيها، وقالوا: نخوض البحر فإذا عجزنا قطعناه سباحة. وهم أكثر أهل الدنيا فخاضوه، فلما عجزوا عن الخوض أخذوا في السباحة حتى أدركهم الغرق، ونجا أصحاب السفينة كما نجوا من مع نوح عليه السلام، وغرق أهل الأرض. فتأمل هذا المثل وحال أهل الدنيا يتبين لك مطابقته للواقع. فمن موجبات النجاة العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم نهجه القويم. وقد قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاح. فالله سبحانه وتعالى علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخزلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وأما من كانت أعماله على غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بعيدا عن النجاة وأعماله مردودة عليه. فالأعمال المقبولة التي ينجو عاملها يوم القيامة هي الموافقة لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن طلب النجاة فعليه أن يلزم غرزه وأن يتمسك بنهجه وأن يحذر من الابتداع في الدين وتبديل سنة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا خطب حذرهم من البدع وحضهم على التمسك بسنته، يقول لهم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وأخبر أن من التزم سنته فإنه سيرد على حوضه الشريف يوم القيامة ويشرب منه، وأما من بدل سنته واستعاض عنها بالبدع فإنه سيزاد ويبعد من حوضه، ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. ولهذا وجب على كل ناصح لنفسه مريد لنجاتها أن يجتنب الأهواء والبدع، وأن يلزم السنة في جميع أموره على ما فهمه الصحابة الأبرار رضي الله عنهم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والسبيل لتحقيق هذا الاتباع هو بالاجتهاد وفي تحصيل العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، حتى يعبد المسلم ربه على بصيرة وعلى وفق هدي نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. هو الهادي الدليل إلى المعالي، ومصباح يضيء به الظلام. كذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام.
شيخ حفظه الله ذكر الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إشارة إلى شرطي قبول العمل. فأهل القبول وأهل النجاة من حققوا الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وعكس ذلك يقول العلماء: صنفان من الناس لا يقبل لهم عمل، المشرك والمبتدع. المشرك قال الله عز وجل فيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. والمبتدع قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة سيرته، معرفة هديه، معرفة سنته، العلم بها، هذا بحسب محبة الإنسان الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قيل: من أحب شيئا تحرك إليه. ومن أحب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام أطاعهما، إن المحب لمن يحب مطيع. فالعلم بهدي عليه الصلاة والسلام هديه في العبادة، هديه في الإيمان والعقيدة، هديه في الأخلاق والآداب، هديه وسيرته في كل شيء، في الأمن، في الخوف، في القوة، في الضعف، في المرض، في السفر، في هدي عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وهو الذي قال فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأقربهم منه يوم القيامة هو أقربهم من هديه في الدنيا. ولذلك كما سمعنا حديث الحوض: يذاد أقوام عن هدي النبي، عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. يذاد يعني يبعدون. ف فيقال للنبي عليه الصلاة والسلام لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، يعني ابتدعوا وخالفوا هديه. انظروا الجزاء ماذا؟ من جنس العمل. وعكس ذلك من كان ملازما لهديه وسيرته وسنته تعلما تفقها وعملا فإنه يكون أقرب الناس منه عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن يعبد الله بما شرع لا يعبد بالبدع. طاعته فيما أمر، كل ما أمرنا به الله عز وجل نطيعه فيه. ونبينا عليه الصلاة والسلام من رأفته ورحمته ويسر هذه الشريعة ماذا قال؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم بحسب استطاعتك وقدرتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. قال وتصديقه فيما أخبر، الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نصدقها. ما أقول عقلي لا يقبل كذا أو عقلي إن قبل كذا أؤمن وإن لم يقبل لا عقلي ما يقبل كذا، لا، العقل تابع للوحي وتابع للشرع. يعني أضرب لكم مثال، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ماذا نقول؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء أجريت اكتشافات أو دراسات حديثة أو لم تجرى نصدق. هذا حقيقة الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام والتصديق به، أن نصدق بما أخبر ما دام أن الحديث صح عنه عليه الصلاة والسلام، واجتناب ما نهى عنه زجر، نعرف أن هذا الشيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتعد عنه، وأن نعبد الله بما جاء في دعوته وشريعته عليه الصلاة والسلام، لا نعبد الله بالبدع نحدث من عند أنفسنا. لماذا لا يجوز أن نعبد الله بالبدع؟ آية سورة المائدة التي عرفناها قبل قليل، اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل. وكما قال الإمام مالك وغيره من أهل العلم، الذي يحدث في الدين ويزيد في الدين هذا كأنه يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن هناك شيء من الدين والخير كان المفترض أن يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام وما دعا إليه، كان مفترض أن يبينه وما بينه، كان مفترض أن يأمرنا به وما أمرنا به، فنذهب نفعله ونعتقد أنه خير وأنه من الدين. انظروا إلى خطورة البدعة في الدين. ولذلك تجدون كلام الصحابة والتابعين وكثير من أهل العلم في البدع شديد جدا. لماذا؟ لأن البدعة خطيرة على الدين خطر عظيم. ما أحيت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة، حتى يصبح الناس يظنون أن هذه البدعة هي الحق وهي الدين، والسنة هي ماذا؟ البدعة وليست من الدين. وأيضا لأن من خطورة البدعة أنها تبدأ صغيرة ثم تزداد مع الزمن حتى تكون كالجبال وتصبح مستقرة عند الناس أنها من الدين. ولذلك جاءت الآثار أن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. ما معنى هذا؟ معنى أن صاحب البدعة لا يتوب لأنه يعتقد أنه على خير، يتوب من ماذا؟ لكن صاحب المعصية يعلم أنه عاصي فيتوب، أما صاحب البدعة يظن أنه على الحق. وصاحب البدعة أشد الناس تعصبا لبدعته وتقليدا. ولذلك عرفنا الآن أن من أسباب النجاة لزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نكمل ولا نطولنا على الشغل. خلاص آخر شيء الثالث تفضل.
قال حفظه الله تعالى: الموجب الثالث خشية الله عز وجل وتقواه. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فذكر الله عز وجل في هذه الآية أمورا لا يحصل الفوز ولا النجاة ولا الفلاح إلا بها، وهي طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وقد تقدم. والأمران الآخران هما خشية الله سبحانه وتعالى وتقواه. وأما خشية الله سبحانه وتعالى فإنها تعتبر أساسا عظيما للنجاة يوم القيامة، فقد وصف الله عز وجل أهل النجاة والإيمان بأنهم من خشية ربهم مشفقون، ووصفهم بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وذلك أن خشية الله سبحانه وتعالى تسوق الإنسان إلى ترك القبائح وفعل الطاعات والإقبال على العبادات. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. ثم تلا الحسن رحمه الله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وخشية الله سبحانه وتعالى إنما تتحقق بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى والتأمل في آيات الله الكونية والشرعية. فكلما كان العبد أعظم معرفة بالله سبحانه وتعالى كان أعظم خشية له، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما تقوى الله فهي جماع كل خير للعبد، وهي سبب عظيم للنجاة يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال سبحانه: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى في الأصل مأخوذة من الوقاية، ومن أحسن ما عرفت به قول طلق بن حبيب رحمه الله لما سئل: صف لنا التقوى. فقال: التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله. ولا شك أن من أدى فرائض الإسلام وواجبات الدين واجتنب المحرمات والآثام فإنه هو الناجي المفلح في الدنيا والآخرة. وقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النعمان بن قوقل رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فكل من جاهد نفسه وصبرها على فعل الواجبات وترك المحرمات فإن الله سينجيه ويهديه إلى سواء الصراط، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذا الفعل للمأمور والترك للمحذور لا بد أن يكون عن نور وعلم، ليعرف العبد ما يتقي، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال بكر بن خنيس رحمه الله: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟
كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ هذا دليل على أهمية المعرفة ما يتقى سواء كان خير أو شر، كما جاء في حديث حذيفة. الشيخ هنا نبه على أمر عظيم من أسباب النجاة، وهو الخشية والخوف. والعلماء حينما ذكروا الخشية قالوا الخشية هي الخوف المبني على علم بالله عز وجل، لذلك الله عز وجل وصف العلماء بها فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل الخشية لأنهم أهل المعرفة بالله وبعظمة الله، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. والعلماء حينما ذكروا العبادة وحقيقة العبادة قالوا هي غاية الذل مع غاية الخوف، غاية الحب مع غاية الذل والخوف. ويذكرون أن المؤمن لابد أن يكون في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء، لا يغلب الخوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف. كيف يحصل الرجاء والمحبة، وكيف أيضا يحصل الخوف وتحصل الخشية؟ المؤمن إن نظر إلى نعم الله عز وجل عليه التي لا يحصيها إلا الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعظمها نعمة الإيمان والإسلام، يقوم في قلبه محبة الله ورجاؤه سبحانه وتعالى، ويعبد الله محبة ورجاء. وإذا عرف ما أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين من ثواب وخير، ولذلك آيات كثيرة في القرآن في ثواب الله وفي الجنة وفي النعيم، هذا يقيم في قلبه ماذا؟ الرجاء. وأيضا إذا عرف رحمة الله عز وجل وأن اسمه الرحمن والرحيم، هذا يجعل الرجاء يقوم في قلب الإنسان ويستحضر محبة الله ورجاءه ورجاء ثوابه جل وعلا. لكن بالنظر إلى تقصيرك أيها المسلم، تقصيرك أيها العبد في جنب الله، ارتكابك في ما حرم الله، ارتكابك أو تقصيرك وتركك ما أوجب الله عز وجل وأمر، مع ما توعد الله عز وجل به العاصين والمذنبين، وما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم من وصف النار وجهنم وسقر وآيات الوعيد، هذا كله ماذا؟ يورث في قلب المؤمن الخوف من الله عز وجل. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولذلك من قام في قلبه الخوف المقرون بالخشية والمقرون أيضا بالرجاء، فإنه ينجو بإذن الله تبارك وتعالى. لا يخاف خوفا يقنطه من رحمة الله، لا هذا خطأ، ولا يرجو رجاء يكون معه تسويف في أمر الله أو أمن من مكر الله، لا، وإنما كما يقول العلماء الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحان للطائر، يسير بهما إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويوفقنا لكل خير. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.